حكاية إبداع.
معزوفة اليوم السابع هو عنوان الرواية الجديدة للكاتب والروائي الأردني جلال برجس الصادرة عن دار الشروق في مصر. رواية تلعب فيها الفانتازيا دورا محوريا، فهي تداعب الخيال وتضفي عبثية وسريالية على أحداث الرواية وعلى شخصياتها. رواية أرادها جلال برجس أن تعكس تأملاته في الحياة وتساؤلاته الوجودية على خلفية قلقه مما يعيشه العالم اليوم. الكاتب والروائي إذن جلال برجس، أرحب بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا بك يا سيدتي. يا أهلا يا أهلا،
تسرني استضافتك لندخل معا في عالم روايتك الفانتازي الخيالي، لكنه عالم في الوقت نفسه في منتهى الواقعية. هو عالم يتأرجح بين اليوتوبيا والديستوبيا ويسرد ملحمة إنسانية بكل أبعادها القائمة على هذا الصراع الدائم بين الخير والشر. طبعا في هذه الرواية هناك رموز كثيرة، منها الواضح ومنها الخفي. رموز تبدأ من العنوان معزوفة اليوم السابع، عنوان تقول عنه بأنه يبشر بالأمل كما تريده أن يكون. لنبدأ من هنا من العنوان.
يعني العنوان معزوفة اليوم السابع، وأنا أقول أن هذا العنوان يبشر بالأمل لأن في هذا العنوان نجد مفردة الموسيقى، والموسيقى يعني كما تعرفين هي المنطقة التي يلتقي فيها كل البشر بمختلف تنوعاتهم وأطيافهم واختلافاتهم بطبيعة الحال. وبالتالي يعني حينما نتحدث عن الموسيقى نحن نتحدث عن اللغة التي نطق بها الإنسان قبل أن يتكلم. الإنسان حينما وجد على أرض هذه البسيطة هو يعني سمع الريح وهي تمر بين المفازات والصخور والأشجار، وبالتالي هذه هي موسيقى الطبيعة، فهو في البدء قلد هذه الأصوات. فبالتالي أنا دائما أقول أن الإنسان كائن موسيقي قبل أن يكون كائن لغوي قبل أن يتكلم. فبناء عليه الموسيقى هي لغة العالم، وهي المنطقة التي يعني يلتقي فيها الجميع ولا يختلفون. فبناء عليه أنا أقول في سياق العنوان أن هذا العنوان يبشر بالأمل. صحيح أنني في هذه الرواية أتحدث عن أزمات الإنسان وأقارب أزمات الإنسان، لكن أيضا أنا أذهب من اتجاه آخر إلى الأمل، الأمل الذي ينتظرنا في المستقبل.
نعم، طبعا هناك أيضا رموز في صورة الغلاف بحد ذاتها، يعني نرى عليها رسمة تحتوي على طائر وآلة ناي ومخطوط، وهي الرموز الثلاثة التي ترتكز عليها هذه الرواية التي وصفتها في بداية الحديث على أنها ديستوبيا فانتازية لكنها شديدة الواقعية، تروي أزمات مدينة منذ نشأتها إلى حد الانفجار. طبعا الشخصيات فيها متباينة، منها ما هي شديدة الجمال ومنها ما هي شريرة، هذا الصراع الدائم بين الشر والخير ولكن بأسلوب فانتازي خيالي مشوق جدا.
يعني الغلاف طبيعة الحال يشير إلى أهم عناصر الرواية، المخطوط. هذا المخطوط الذي كتبه الجد الأول، جد هذه المدينة. وحينما نتحدث عن الجد الأول نحن نتحدث عن رجل وعن امرأة أتيا من بلاد بعيدة في زمن ما وسكن كهفا، ومن ثم يعني هذا الكهف أدى إلى بيت، والبيت أدى إلى بيوت وإلى قرية وبلدة، ومن ثم وصلنا إلى مرحلة بعد ملايين السنين بحيث أن صار لدينا مدينة تسمى مدينة الجد الأول. هذا الجد كتب هذا المخطوط، وفي هذا المخطوط رؤية مستقبلية لحياة سلالته. وحينما نتحدث عن الناي، الناي دعينا نقول هو رمز الخلاص في هذه المدينة من الأزمة الخطيرة التي تمنى بها هذه المدينة. أما الطائر، طائر يعني وأنا هنا لا أريد أن أكشف تفاصيل الرواية، الطائر دليل من جانب، ومن جانب آخر يرمز إلى الإنسان وإلى حريته وإلى حياته وإلى الفضاءات المفتوحة. ونلاحظ أن هذا الطائر بين عينيه نقطة زرقاء مضيئة، وهذه أيضا يعني دلالة على السماء ودلالة على اللانهاية في المسألة الإنسانية.
نعم، هناك أيضا مخيم للغجر في جنوب المدينة، وتقول إنه الجنوب يعني جنوب المدينة هو رمز لهذا الجنوب المهمش في حياتنا، يعني في عالمنا الواقعي، الجنوب الجائع المستعمر المستباح المتهم بالرجعية والتخلف، السعي دائما إلى الحياة والحالم بها، يعني رمز قوي جدا لمجموعة الغجر يعني الذين يحلمون ويعيشون يعيشون حياتهم بالموسيقى أيضا.
صحيح. مخيم الغجر، أولا في هذه الرواية الغجر طردوا من المدينة على مراحل، وتم إقصائهم واغتيال مكونهم الثقافي واغتيال أحلامهم، وبناء عليه يعني لهم دور كبير ومهم جدا في هذه الرواية. لكن ما الذي أقصده وما الذي أرمز إليه في هذا المكون الاجتماعي الثقافي المهم؟ الغجر في هذه الرواية معادل موضوعي لكل من وقع عليهم التهميش والظلم والإقصاء والاغتيال والتهجير، وهم أيضا يعني في هذه الرواية موجودون في الجنوب. عندما أتحدث عن الجنوب فأنا أتحدث عن الجنوب في كل بقاع الأرض. الجنوب دائما هو مكان مهمد، متهم بالرجعية، مستباح. إذا تحدثنا عن الجنوب العربي فسنجد يعني إسقاطات كثيرة في هذا الشأن، وفي أي جنوب يعني على اللائحة الإنسانية. فبالتالي يعني الجنوب في هذه المدينة هو الجنوب العالمي، والغجر هم معادل موضوعي لكل من وقع عليهم التهميش والإقصاء والقتل والتهجير.
نتابع دائما معك هذا الحديث عن روايتك معزوفة اليوم السابع. أذكر بأنك كاتب وروائي من الأردن جلال برجس. هناك عبثية كبيرة في هذه الرواية، عبثية تشبه أيضا الإنسانية التي نتأملها اليوم في مجتمعاتنا، هذه الإنسانية التي تبتعد عن قيمها ومبادئها، التي كما تشير إليه تتوجه إلى الفردية وتفقد روح الجماعة. ففي هذه الرواية الكثير من هذه الرموز التي تبحث عن الإنسان في خضم هذه العباسية.
صحيح. يعني معزوفة يوم سابع هذه الرواية فكرتها نشأت عندي منذ عام 2012، وبالتالي بقيت طوال هذه المدة الزمنية وأنا أفكر بالرواية. وما الذي دفعني إلى كتابة هذه الرواية هو ما آل إليه الواقع الإنساني، ليس فقط على الصعيد العربي إنما على الصعيد العالمي. نحن نشهد كثير من التحولات، نشهد كثير من الانقلابات، نشهد كثير من الانفلاتات عن السياق الإنساني للأسف الشديد، ونلاحظ أن القيمة الإنسانية بدأت تخرج، لا نقول إلى الهامش، إنما خارج أولويات هذا الكون. فإذا تحدثنا على سبيل المثال عن دورة الاتصالات بهذه المرحلة، فنجد أن الإنسان أصبح يعني فردا مستهلكا ومستعبدا. وأنا قلت في أكثر من حديث سابقا أن الإنسان الآن يعني خفر روح الجماعة، وبالتالي هو روح فردية، هو كائن فردي متواصل مع هذه العلبة الإلكترونية، وبالتالي أثر كثيرا على نقطة التلاقي التي كانت بين أفراد العائلة والأصدقاء والناس والمجتمع بشكل عام. وبالتالي قلت قبل فترة أن الإنسان بات كائن لا يتحرك منه إلا إبهامه، وهذه يعني بطبيعة الحال لها انعكاسات وآثار سلبية كثيرة، نفسية وصحية وعلى الصعيد الاجتماعي. فبالتالي الإنسان ما عاد منتجا، الإنسان يعني بات خارج هذه القوائم التي بطبيعة الحال تصب في صالح الحياة وفي خانتها. مسألة مهمة جدا أيضا يعني هذه الرواية فتطرق إلى كثير حتى من الجوانب السياسية. أين الإنسان في هذه المرحلة؟ بات الإنسان يشعر بغربة شديدة في وطنه. وأنا سابقا قرأت عن التوحيدي حينما يعني قال أن أشد ألوان الغربة عذابة هي الغربة في الوطن. بس الإنسان على الصعيد العالمي للأسف الشديد غريب في وطنه، وفي المقابل نشهد صعودا لكثير من التيارات المتطرفة على الصعيد اليميني في أكثر من منطقة في العالم، وبالتالي أصبحنا نخشى على الحرية وعلى الديمقراطية وعلى العدالة وعلى الكرامة الإنسانية. فهذه الرواية التي ربما يجدها البعض رواية عبثية تذهب إلى المكون الإنساني وتقارب المكون الإنساني، لا تقدم حلولا إنما يعني تطرح العديد من الأسئلة. وأهم هذه الأسئلة التي يمكن أن يوجهها القارئ بنفسه: من أنا في ضمن كل هذه التحولات؟ وبما أننا يعني على هذه الشاكلة الآن وعلى الصعيد العالمي، بات الإنسان يوصف بأن له ذاكرة مثل ذاكرة السمكة. أكبر حدث ربما يعني يستمر لساعات أو ليوم أو يومين. فبالتالي من أحد أهم الأسئلة التي تطرحها الرواية، ما الذي سوف يحدث مستقبلا إذا ما بقينا على هذا الحال؟ وبالتالي في جزئية من الرواية تستشرف المستقبل، ومن هنا حضرتك قلت أنها يعني رواية ديستوبيا، ربما لأنها تستشرف مرحلة لم تحدث. لكن من أين أتى هذا الاستشراف؟ بناء على الواقع المزري الذي نعيشه. طبعا ربما الآن المستمع الكريم يقول أن هذه الرواية ربما يعني كلها سوداوية ولا تبشر بالأمل، على العكس من ذلك، إنها تبشر بكثير من الأمل، لأننا نذهب إلى عمق الأزمة ولا نحاول أن نتقمص دور النعامة في أن ندفن رأسنا في الرمل ويبقى الجسد يعني عاريا في الهواء.
مراسي ميشا خليل.
الكاتب والروائي الأردني جلال برجس تجسد كل هذه الأمور، يعني هذه الفردية، الابتعاد عن روح الجماعة، الأنانية، الغربة، تجسد كل ذلك في وباء فانتازي داخل الرواية، وهو غياب الوجوه. يعني الشخص لم يعد يرى نفسه في المرآة، ويتحول هذا الوباء ويعطي هذه الرغبة الدائمة في الانتحار، يصبح الموت جميلا في نظر سكان هذه المدينة. وأحببت مطاردة الأشباح، يعني نحن في مجتمعاتنا الحالية نطارد أشباحنا لأننا نخاف من كل شيء، هناك قلق مقلق، يعني كما قلت أنت، يعني أعجبني هذا القول، قلق مقلق، إن كان في الرواية أو حتى في حياتنا الواقعية.
صحيح تماما، ولو أني أنا لا أفضل دائما أن يعني أدخل في تفاصيل الرواية، ولكن هذا بطبيعة الحال لا يؤثر عليها. مدينة الجد الأول تصاب بوباء غريب، هذا الوباء مفاده أن المصاب به يصبح عاجز عن رؤية نفسه في المرآة، وفي الآن نفسه يجد نسخة شبحية مطابقة له 100% تنفصل عنه وتحاول أن تدفعه وتزين له الطريق إلى الموت. من المتعارف عليه أن الإنسان محب للحياة ومتشبث بالحياة، لكن هذا الوباء يدفعه إلى أن يتشبث بالموت. بطبيعة الحال يعني القارئ العزيز سيتساءل، من هذه النسخة الشبحية؟ هي الذات التي تخرج على هذا الإنسان. بمعنى آخر، أنا أحاول أن أستشرف المرحلة المقبلة وأقول أن ذواتنا هي التي سوف تحاكمنا، لأننا لم ننتصر لإنسانيتنا بالشكل المطلوب، وبناء عليه نحن فقدنا وجوهنا، لا في المرايا ولا على سطح الماء، إنما أيضا نرى نسخة شبحية تزين لنا الموت من جانب وتقول لنا أنت لم تقم بدورك في السياق الإنساني بشكل عام. بما أن هذه الرواية تتحدث عن هذا الانحدار الخطير في القيمة وفي الثيمة الإنسانية،
وسكان المدينة الذين يخرجون ويرفعون الصوت يقولون نريد وجوهنا، وهذا شبيه أيضا بعدد الناس الذين يخرجون إلى الشارع اليوم ويطالبون بشعارات الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان. يعني من هنا كل هذه الرموز، وحتى قصة الحب الجميلة بين باختو وبين توليب، هو يخاف من هذا الحب لأنه هو عامل تنظيفات ويعتقد بأنه لا قيمة له في عيون توليب بينما هي تسعى إليه. كل مقومات الرواية الناجحة موجودة في معزوفة اليوم السابع، كل أيضا مقومات النفس البشرية موجودة في هذه الرواية.
العلاقة ما بين توليب وما بين باختو، باختو هو شاب غجري غير مسموح له في العمل في هذه المدينة سوى أن يكون عامل تنظيف، يكوس الشوارع فقط لا غير، يخلص المدينة من طمامتها. وبالتالي باغتو في الأساس يعني شاب قارئ ولديه وجهة نظر جميلة وعميقة في هذه الحياة، فبالتالي اختار أن يقبل بهذه المهنة لأنه لا يريد الانفصال عن هذه المدينة. صحيح أنه جزء من مكون ثقافي ألا وهم الغجر قد طردوا من هذه المدينة، لكن هو ما زال يطالب بحقه بأن يكون جزءا من هذه المدينة. وبناء عليه حينما قبل بهذه المهنة هو ذهب إلى عمله وهو في غاية أناقته، يخلص المدينة من قمامتها وهو في غاية الأناقة. هذا واحد. اثنين، هو يكنس الشوارع وهو ينفط إلى الموسيقى، يضع على خاصرته هاتف نقال وينفط إلى الموسيقى ويرقص، يخلص المدينة من قمامتها وهو يرقص وهو أنيق. وبالتالي هذا شكل من أشكال الاحتجاج الحضاري واللائق الذي يعبر فيه الإنسان عن موقفه، وبالتالي هذا يقف ضد العنف وضد التطرف وضد الكثير من التجاوز على قيمنا الإنسانية. هنا تحدث هذه العلاقة، علاقة الحب بين تيوليب التي تأتي من أحد الأحياء الذي حدثت به كارثة إنسانية، كارثة عرقية، وبالتالي هي محملة بكثير من الأزمات النفسية، لكنها وللمصادفة الجميلة تجد أن حياتها مع هذا الشخص. وبناء عليه يعني أنا حينما تحدثت أو كتبت هذه القصة، قصة هذا الحب بين هذين الشخصين، أنا أرمز إلى مكون إنساني أوسع وأكثر شمولا، ولم أحصرها فقط يعني بعلاقة هذين الشخصين مع بعض. أما يعني فيما يخص هذه النهاية السعيدة التي يعني حدثت لهذين الشخصين، بطبيعة الحال نحن نتمسك بالأمل في هذه الحياة بكل أزماتها بكل انشطاراتها، نحن ما زلنا وراء متراس الأمل.
طبعا باغتو هو منقذ المدينة في النهاية، لن نعطي تفاصيل عن هذا الموضوع، ولكن هناك تجسيد لشخصيات مهمة في هذه الرواية. هناك جوناثان المليء بالشر الذي يميل إلى السواد، هناك باغتو هذا الغجري الأنيق الذي يبحث عن الحلم بطريقة راقية جدا، هناك توليب، هناك أيضا شاندور حكيم الغجر. العمل على هذه الشخصيات أخذ منك وقتا طويلا لتجسيدها، لصناعة ماضي وحاضر ومستقبل لها؟
يعني كما قلت لك يا سيدتي، الرواية حاضرة منذ عام 2012، وبالتالي يعني كنت أقرأ لأجلها، أقرأ في هذا المكون الغجري، حتى أنا قمت يعني بزيارات ميدانية واستمرت يعني طيلة هذه السنوات حتى أفهم من هم هؤلاء، كيف يفكرون، كيف ينظرون إلى العالم. معايشة الشخصيات نعم يعني هي المرحلة الصعبة حتى أصل إلى الدرجة القصوى من تقمص الشخصية، وبالتالي النطق بلسانها، أن أتحدث نيابة عنها حتى يصل إلى القارئ نصا مفعما بكل حاسيسه ومشاعره ورؤاه، حتى يصل القارئ أنه نعم يعني يرى هذه الشخصية تتحرك أمامه وحوله. 4.5 سنوات من الكتابة، من إعادة الكتابة، من تحرير هذه الكتابات، حتى وصلت إلى المرحلة التي وجدت فيها أن هذه الرواية باتت طالحة إلى أن تصل إلى القارئ.
نعم، أنت مراقب جيد أيضا للحالة الإنسانية، تقول بأنك طبعا راقبت هذه الحالة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم يوميا من خلال وسائل الإعلام طبعا كونك أيضا صحافي، ولكن أليس صعبا مثلا عليك أن تروي هذه الحالة الإنسانية، لأنه الإنسان هو الجلاد والضحية في نفس الوقت؟ يعني نتحدث عن الإنسان كضحية في مجتمعات كثيرة، ولكن هو ضحية جلاد، هو إنسان آخر.
صحيح، يعني هلأ في بداية الرواية أنا قلت على لسان الجد الأول، قلت يعود القاتل إلى بيته ويحمل باقة ورد إلى زوجته، وهو قاتل في الأساس، وينام هذا القاتل وربما يحلم أحلاما وردية، وحينما يبحث الصباح فيتفقد سلاحه ويمضي. هذه دلالة على أن الإنسان يعني في داخله مكونان، مكون الشر ومكون الخير، لكن ما هو المعيار الذي يجعل نسبة الخير دائما يعني تتجاوز هذه النسبة السوداء المتواجدة في داخل كل إنسان منا؟ وبناء عليه أعود إلى سؤالك، نعم أنا مراقب يومي مثل أي إنسان عربي، أراقب ما يحدث في كل أنحاء العالم وأنصت للأخبار، وأنا أيضا يعني من عشاق الراديو، ربما يعني أعتبر كائنا كلاسيكيا في هذا المجال، لكني أحب الراديو وأنصت يعني للمحطات العربية والعالمية، وأتابع ما يحدث هنا وهناك وأتأثر، وأجد أني ضحية مثل كثير من الآخرين، وأن وجدت بي يعني نسبة الجلاد تحاول أن ترتفع إلى نسبة غير طبيعية أقمعها، وبالتالي ربما يخطر ببال أحد المستمعين الآن، ما هو الشيء أو ما هو السلوك الذي يمكن أن يقنع الثواب في دواخلنا؟ ألا وهي المعرفة. المعرفة هي التي بطبيعة الحال تؤدي إلى النور، وإذا ذهبنا إلى النور بكل تأكيد ستتراجع الظلمة.
ولكن الموت موجود أيضا في هذه الرواية، الموت الذي في بعض الأحيان يجعلنا نتساءل لماذا أردت أن يكون هذا الموت موجودا بهذه الكثافة في الرواية، تحديدا لبعض الشخصيات التي نشعر بنوع من ميل لها وكأننا نقتل الخير. عموما نحب في نهاية الرواية أن يكون الخير هو الذي ينتصر وليس العكس.
لا، بطبيعة الحال يعني سواء في هذه الرواية أو في كل ما كتبت أنا أنحاز دائما إلى الخير، أنحاز دائما إلى الصواب، لا أذهب إلى قائمة الخطأ بطبيعة الحال. أما يعني لماذا كان هناك مكاحة الموت في هذه المدينة؟ حينما نتحدث عن البرد لابد أن نتحدث عن البث، وحينما نتحدث عن الحياة لابد أن نتحدث عن الموت، ونتحدث عن السواد نتحدث عن البياض، فهي الثنائيات التي تقوم عليها الحياة بطبيعة الحال. لكن من هم الذين يعني ماتوا وأقدموا على الانتحار في هذه الرواية؟ هم أولئك الذين لم يفهموا الحياة على سجيتها، وبالتالي يعني فعلوا الكثير من السلوكات الخاطئة باتجاه الإنسانية، وبالتالي يعني كان هذا المصير مصيرا حتميا لهذه الشخصيات. لكني أنا لا أنحاز للتواس ولا أنحاز للموت، أنا أنحاز دائما إلى الخير.
بالفعل أنت تنحاز دائما إلى الخير، طبعا في نهاية الرواية هناك الخير الذي ينتصر، ولكن بعد التفاصيل لن أعطيها. على كل حال رواية معزوفة اليوم السابع، يعني المدينة في هذه الرواية لها 7 أحياء، مؤلفة من 7 أحياء، هل لهذا الأمر دلالة مثلا ربما إلى عمان؟
كثير من القراء سألوني يعني لماذا معزوفة اليوم السابع؟ ما الذي تربص إليه باليوم السابع؟ ولماذا هذه المدينة مكونة من أحياء 7؟ ومن هو هذا الجد وهذه المرأة اللذان أتيا وبالتالي أسس هذه المدينة؟ ما الذي تربص إليه هذه المدينة؟ أنا لدي يعني فهمي الخاطئ الذي دفعني لكتابة هذه الرواية، ولكنني كاتبا ديمقراطيا لا أقرض رأيي على القارئ، وبناء عليه أنا أترك مساحة التأويل للقارئ. أنت بعد قراءة هذه الرواية قلت ربما هي ترمز إلى عمان لأن عمان فيها جبال 7. هناك من قال لا، هذه المدينة يعني مكونة من 7 أحياء وبالتالي العالم 7 قارات، وهناك من قال كذا وقال كذا وقال كذا. هلا أنا يعني في هذا الشأن تحديدا أترك التأويل للقارئ يفهمها كما يريد.
على كل حال أنت تقول بأنه القارئ يجب أن يكون شريكا في عملية الكتابة طبعاً. فالقراءة كتابة والكتابة قراءة بالنسبة لك، فلابد طبعاً. أن يكون موجودا أيضا في عملية التأويل كجزء من العمل الأدبي.
طبعا أنا لا أعتبر القارئ كائنا مستهلكا، لأننا لا نقدم إليه بضاعة ليأكلها وينتهي الأمر. القارئ حينما يضع الرواية بين يديه هو يقوم بإعادة كتابة هذه الرواية بأدواته القرائية، هو يقرأ الرواية بناء على تجربته الخاصة، سيجد نفسه في مشهد ما، في شخصية ما، في خط ما، فبالتالي القراءة لا تقل شأنا عن الكتابة، هما يتفاويان. وبناء عليه كيف يمكنني أن أفرض رأيي على القارئ وأقول أنني أقصد كذا وأرمز إلى كذا؟ لا، أترك للقارئ هو يفهم ما يريد. ودائما يعني أضرب مثالا، إذا وقفنا أمام لوحة لبيكاسو مثلا على سبيل المثال، هناك من يجد فيها مشهدا لامرأة ربما يعني تريد يعني الانتحار، هناك من يجد يعني مشهدا في هذه الرواية لرجل مثلا ينحاز إلى الحياة، هناك من يجد الفوضى، هناك من يجد الرتابة. فبالتالي التأويل هو متعلق بالقارئ والناقد وكل من يقرأ الرواية. لفت من ذلك النوع من الروائيين الذين يذهبون ويجتهدون إلى شرح الرواية بكل تفاصيلها وفكفكتها للقارئ. نحن الآن أمام طائفة عربية ذكية جدا من القراء وقادرة على محاورة الكاتب وقادرة أيضا على استنباط فهم الخاص في هذه الرواية.
ومن هنا يجب التوجه إلى هذا القارئ بعمق فكري معين وحتى ثراء فني، البحث عن الأسئلة، يعني طرح الأسئلة في الرواية وترك طبعا. المجال لكل قارئ أن يجد أجوبته بنفسه.
الرواية أي رواية بطبيعة الحل لا تقدم حلا، دعينا نفترض أن يعني أننا نقرأ رواية تتحدث عن أزمة ما، سواء اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو مهما كانت يعني، وفي الوقت نفسه هذه الرواية تقدم حلول. إذن هذا حكم جائر، لأن القارئ يمكن أن يكون لديه حل آخر، والقارئ الآخر يمكن أن يكون لديه حل آخر، وبالتالي ستتحول هذه الرواية يعني إلى كتاب أو إلى مقالة تتحدث عن أزمة مياه أو أزمة كمامة مثلا في شارع أو في دولة ما، وبالتالي تضع حلولا. الرواية تطرح الأسئلة، تستفز القارئ، تجعله يطرح الأسئلة، لماذا حدثت هذه الأزمة؟ ما هو الحل أمام هذه الأزمة؟ تراكم هذه الأسئلة على الصعيد الزمني بطبيعة الحال سوف تؤدي إلى التغيير. الرواية يا سيدتي ليست صنفا أدبيا يقرأ للتبنية أو للرفاه، وأنا دائما أستشرد بمقولة الروائي الأردني الراحل مؤنس أبو عزاز، يعني الرواية ليست لفرض الأرق، إنما هي الأرق بعينه.
جميل جدا هذا القول. في نهاية حديثي معك جلال برجس، أود أن أتوقف عند شخصية معينة من هذه الرواية. أعرف بأنه الكاتب أو الروائي يقول دائما بأنه يحب كل شخصيات رواياته أو رواياته عموما، ولكن أحيانا ينحاز القلب إلى شخصية دون أخرى، فما هي شخصيتك المفضلة في هذه الرواية؟
شخصيتي المفضلة هي توليب، أنا أحبها جدا، أستطيع أن أقول أني استطعت العبور إلى دواخلها، وبالتالي فهمت يعني ما معنى أن يكون إحساسها تجاه هذا العالم المظلم، هذا العالم الذي يخلو من العدالة، هذا العالم الذي للأسف الشديد باتت الكرامة تراجع فيه، هذا العالم الذي يحلم فيه الإنسان بأن يعيش هانئا بعيدا حرا طليقا. وبالتالي أنا أفهم جيدا يعني شعور هذه الفتاة حينما وقعت بغرام هذا الشاب الهجري الذي ينحاز إلى الموسيقى، والذي كانت المكنسة بين يديه يراقصها كأنها امرأة، فبالتالي أنا أفهمها جيدا. وحينما يعني كنت أكتب هذه الشخصية تيليب أنا كنت أكتبها بمتعة وبلذة كبيرة وعالية جدا. فنعم أنا بهذه الرواية أنحاز إلى هذه الشخصية.
نعم، وتوليب هي أيضا رمز المناضلة الملتزمة التي تسعى إلى ضخ القليل من الأمل والفرح في مجتمعاتنا التي تعاني، لأنه تركز في هذه الرواية على عملها على ضحايا النزاعات الأهلية. الكاتب والروائي الأردني جلال برجس، كان لقاء جميلا حول روايتك الجديدة معزوفة اليوم السابع، أشكرك على المشاركة معنا.
الله يخليك، وأنا يعني أشكرك على الصعيد الشخصي، وأشكر يعني مونت كارلو هذا المنبر العالمي المهم، والذي يعني لم يتجاوزني بأي رواية، وبالتالي يعني أنا أجد نفسي حاضرا، وأنا يعني أجد نفسي جزءا من هذه الإذاعة العريقة، وأشكرك، أشكرك جدا سيدتي.
كل التوفيق لروايتك الجديدة أيضا.
الله يخليك.
اصحى الساعة 6 المساء، اصحى ركز وصلني عالسبعة، تحكيش مع حد اطلع بالسيارة، وخدني بعيدا عمان بعيد برا، وسوق فيا شوي شوي عاليمين، والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق آخرته لحن حزين، والسيجارة نستني نستني. اصحى الساعة 6 المساء، اصحى ركز وصلني عالسبعة، تحكيش مع حد اطلع بالسيارة، وخذني بعيد عن عمان بعيد برا، وسوق فيها شوي شوي عاليمين، والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق آخرته لحن حزين، والسيجارة نستني نستني، ونستني نستني نستني نستني، وشالتني وحطتني وقلبتني من جوا لبرا، خلتني حزين أنا وياك إحنا الاثنين. سكر عيونك واسمع الهواء. وبهالسرعة ما غيرنا منتساوى. طلعنا الهموم جواتنا فلت ايدك طيرنا عالسما والعداد عم يزيد السرعة. انا حر مش مجبور عالطاعة والسيجارة نستني نستني ياي ياي ونستني نستني نستني